هذا البرنامج مدعوم من أصدقائي وخدمات جويس ماير.
قلت الله لديه دائماً خطة. لديه دائماً خطة، وكوننا لا نعرف ما هي الخطة لا يعني أن الله لا يعرف ما هي. نعم. سأقرأ قائمة صغيرة بالأشياء التي قد يكون علينا تجاوزها: الرفض، الخيانة، الهجران، عدم الغفران، الإهانة، الإشفاق على الذات، الرغبة بالانتقام. الأوقات العصيبة والتجارب، المتاعب الغير مستحقة، التمحور على الذات، الغيرة، الرغبة بالاستسلام، الإحباط، الخيبة من الناس، الخيبة من الله، إرضاء الناس. من منكم لديه أكثر من ثلاثة؟ حسناً، سأعترف بشيء. نظرت إلى القائمة فإذا لي فيها 15 من أصل 16. هذا لا يعني أنها جميعاً لدي الآن. شكراً لله مررت ببعضها، لكن كان علي أن أواجه بشكل كبير في حياتي كل واحدة من تلك الأشياء وألا أدعها تقتلني. تعرفون أي واحدة منها لم تكن لدي؟ لم تناموا الليلة ما لم أخبركم، لذا الشيء الوحيد الذي لم يكن لدي منها هو الخيبة من الله. أنا لم ألم الله يوماً على أي من مشاكلي، ويسرني أني لم أفعل لأنني كنت حقاً بحاجة إليه. أول ما يفعله بعض الأشخاص حين لا تسير أمورهم بشكل جيد هو الغضب من الله. الله ليس مسبب مشاكلنا، إنه الحل لمشاكلنا. ما أريد إفهامكم إياه الليلة هو أن الوقت قد حان لبداية جديدة، والبعض منكم بحاجة إلى بداية جديدة الآن. حسناً، ليس علي حتى أن أقول الشيء الآخر الذي كنت سأقوله. ربما تحتاجون إلى بداية جديدة لتسديد ديونكم. حاولتم من قبل. أنتم لا تتوقفون عن إنفاق المال الذي لا يجب أن تنفقوه. ربما أنتم بحاجة لبداية جديدة مع موقف سيء. لديكم موقف سيء؟ لا، ليس لديكم هذه المشكلة؟ سأجرب شيئاً آخر. ربما عليكم أن تغفروا للآخرين. ربما. وإلا فاشتروا هذا التعليم من أجل شخص آخر. ربما تحتاجون إلى بداية جديدة في حمية غذائية. يقول لي الناس:
كيف في مثل سنك؟ كيف يمكن أن تكوني بهذه الصحة وهذه النحافة؟
أنا لا أكل كل ما أرغب بأكله، وأتمرن 3 أيام في الأسبوع، وكنت أمشي 5 أميال في اليوم حتى بدأت أواجه مشكلة في قدمي، وسأجد طريقة أخرى لإغضاب الشيطان. آمين؟ أصبت بالتهاب اللفافة الأخمصية وعالجتها، ثم أصبت بالتهاب في الأوتار. هناك أشياء في كافة أنحاء أجسادنا وكلها تريد أن تصاب بنوع من الالتهاب. هناك الكثير من الالتهابات، والأمر ليس مضحكاً حتى. التهاب الكولون والالتهاب الكيسي على أي حال. كلنا بحاجة إلى بدايات جديدة طوال الوقت. ربما نحتاج إلى بداية جديدة في حياة الصلاة، أو في دراسة الكتاب المقدس. ربما نحتاج إلى بداية جديدة في العطاء بانتظام. أنا أعلم أن هذه الرسالة للجميع بطريقة أو بأخرى. حسناً، قال بولس لأعرفه وقوة قيامته، فيليبي 3:10-14، وشركة آلامه متشبهاً بموته. يقول الرسول بولس لنا هنا إننا إن أردنا أن نكون كيسوع فعلينا أن نشارك ببعض آلامه. وهذه ليست كلمة لعنة. لعلي بكل الوسائل الممكنة أبلغ إلى قيامة الأموات. ليس أني قد نلت هذا أو صرت كاملاً، ولكني ماذا؟ أسعى لأمتلكه لأن المسيح يسوع امتلكني. بمعنى آخر، إذا فكرت بما فعله يسوع من أجلي وما عاناه من أجلي، هيا أنا مصمم على تخطي كل الصعوبات التي علي تخطيها لأكون الشخص الذي مات يسوع عني لأكونه. آمين. أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركته، ولكني أفعل شيئاً واحداً. يا له من تصريح، أفعل شيئاً واحداً، وهو طموحي الوحيد والشيء الأهم بالنسبة لي. أنا أنسى ما هو وراء وأمتد، أترون؟ أمتد إلى ما هو قدام. لا أدري إن كانت هذه رسالة مفرحة هذه الليلة أم لا، لكني أعرف هذا. سأقول للذين يأتون لسماع تعليمي، لن أطعمكم الحلوى كلما أتيتم. آسفة لكني لن أفعل ذلك. الله يحبكم، أنتم رائعون، لديكم مستقبل رائع. هناك معجزة وشيكة بانتظاركم، بإمكاني أن أثير حماسكم وأنتم تصرخون وتهتفون، وبإمكاني الذهاب من هنا وأنا في غاية السعادة. لكن لدي عملا أقوم به، وأنا مسؤولة أمام الله عن القيام به، والعمل الذي أعطاني الله إياه هو مساعدة شعبه على النضوج. آمين. نحن نحب أن نرى الناس يخلصون، لكني لا أريد أن أراكم تخلصون ثم تصبحون مؤمنين جسديين طوال حياتكم. يجب أن يكون المسيحيون سعداء، يجب أن نعدي الآخرين، يجب أن يرغب الناس بما لدينا، يجب أن يرغبوا بالاقتراب منا وأن يكون هناك شيء مختلف فينا. لا يفترض بنا أن نكون مثل الآخرين وأن نكون مثل العالم. نحن ممسوحون للقيام بأشياء صعبة، نحن ممسوحون للقيام بأشياء صعبة. لا يجب أن نبتغي السهولة في كل أمور الحياة، بل يجب أن تجعلنا الصعوبات نقول هات ما عندك، هيا. سنشعر بالرضا عن أنفسنا أكثر بكثير إذا استنهضنا أنفسنا وتخطينا الصعوبات وتخطينا كسلنا. إشعياء 61:3، الله يعطينا دهن فرح عوضا عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة تعبة. يسوع يريدنا أن نمتلك. أنا علمت هذه الآية فهي مهمة. يسوع يريد أن يكون لدينا توقع حالي عن شيء إيجابي بدلا من النوح باستمرار على ما خسرناه. ما بإمكاننا إيجاد شيء ننوح عليه كل يوم إن نحن أردنا ذلك. كل ما علينا فعله هو الجلوس والتذكر كل الأشياء السيئة التي حدثت لنا في حياتنا ونسيان كل الخير. لكن الأشياء الجيدة التي حدثت لكم أكثر من السيئة. جميعكم، الأشياء الجيدة التي حدثت لكم أكثر من السيئة. نحن نتكلم عن الرجاء، وقد أدهشني أن أكتشف حين قمت بدراسة معمقة عن الرجاء أن الرجاء ليس مجرد
أرجو ذلك، أرجو ذلك.
لا، الرجاء الكتابي يقول بطرس إننا ولدنا ثانية لرجاء حي. واحذروا ماذا؟ نحن في الواقع الرجاء هو شيء يمكننا امتلاكه دائماً أياً يكن نوع المشكلة أو الظرف الذي لدينا، لكنه ليس مجرد ليت الله يفعل شيئاً ما. لا، الرجاء هو توقع إيجابي بأن شيئاً جيداً سيحدث لنا في أي لحظة. ماذا لو بدأنا بالاستيقاظ مع ذلك التوقع؟ أود أن أرى لأرى ما سيفعله الله اليوم. اليوم سيكون جيداً، عند الله كل شيء مستطاع، سيفعل أموراً جيدة من أجلي لأنه يحبني. وليس الاستيقاظ والتفكير بكل الأخطاء التي ارتكبناها في حياتنا. ولا نطلب شيئاً حتى من الله لأننا كنا بذلك السوء. لكن الجميع هكذا. انظروا إلى الإمكانيات التي يحملها المستقبل بدلاً من خيبات الماضي. الآن جاء يسوع ليعطينا الفرح. السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك. لدينا عدو هو الشيطان. يجب أن نبدأ بمعرفة هوية عدونا الحقيقي. الله يحارب عنا، لكن هذا لا يعني أنه سيفعل كل شيء عنا. يتحمس الناس كثيراً حين نعظ في أخبار الأيام عن تلك الآيات التي تقول إن الحرب للرب، ليس عليكم أن تحاربوا في هذه، لا تعودون ترون هذا العدو أيضاً لأن الحرب للرب. ونحن الناس يتحمسون جداً، يتحمسون. لكن تعلمون، سيكون هناك دائماً شيء سيطلب منا الله فعله. قال ليهوشافاط اذهب وخذ موقعك. وكان موقعه مكان عبادة. أحياناً إن كنا نواجه المشاكل بدلاً من إخبار الجميع بها، علينا أن نعبد إلى أن نحصل على استجابة. يعرف النوح بأنه الشعور بالأسى أو الحزن على شيء حدث أو لم يحدث. قال يسوع السارق لا يأتي إلا ليذبح ويسرق ويهلك، أما أنا فقد أتيت لتكون لكم حياة ولتكون لكم بوفرة. أريد أن أكون مسيحية سعيدة. أمين؟ الآن وجدت الأمر مثيراً للاهتمام. في العهد القديم وضع الله حداً للمدة التي يمكن للشعب فيها أن ينوح حين يموت أحدهم. تثنية 34:7-8 وكان موسى ابن 120 سنة حين مات، ولم تكل عينه ولا ذهبت نضارته، كان لا يزال قوياً ونشيطاً. لم يكن عليه أن يضع نظارات ولم تكل عينه. صدقوني، كنت أحاول قراءة قائمة طعام في السيارة اليوم، وتظاهرت طوال 5 دقائق بأن بإمكاني قراءتها. حاولت النظر بكل الاتجاهات لأراها، وأخيراً فكرت، أعرف أني لا أستطيع أن أرى بدون نظاراتي. أما النظارات، أما العدسات اللاصقة. حين نبلغ 40 من العمر يجب أن نقتني نظارات. لكن عينه لم تكل وكان لا يزال قوياً، فبكى بنو إسرائيل موسى في عربات مؤاب 30 يوما، فكملت أيام بكاء مناحة موسى. يجب أن ندرك كم كان موسى مهماً بالنسبة لهؤلاء الناس، كم كان يصلي عنهم، كان يعترف عنهم، وحين كانوا يتصرفون كالأطفال الصغار السخفاء، كان موسى يصلي وكان يطلب من الله أن يستمر بمباركاتهم، وقد أخرجهم من مصر وأجازهم في البرية وفي البحر الأحمر. ورغم أنهم كانوا يشتكون من موسى طوال الوقت، كانوا يحبونه أيضاً ويعتمدون عليه، وهو الآن قد مات، والآن كانوا في حيرة، ماذا؟ لم يكونوا في أرض الموعد بعد، وأنا تساءلت عما فكروا به، لن نتمكن من ذلك الآن. لكن إليكم الشيء الجيد، الله لديه دائماً خطة، ولم يكونوا يعرفون بعد ما هي خطة الله، لكنه كان قد خطط لتكليف يشوع بأخذهم إلى أرض الموعد. قلت الله لديه دائماً خطة، لديه دائماً خطة، وكوننا لا نعرف ما هي الخطة لا يعني أن الله لا يعرف ما هي. نعم، سمعت سيدة تهتف هناك، لذا سأهتف معك. بكوا 30 يوماً وانتهى وقت النوح، وأنا لا أقول إنكم إن كنتم قد فقدتم أحد أحبائكم عليكم تجاوز الأمر في 30 يوماً، لكن المبدأ هنا هو أن هناك وقتاً للحزن والنوح، ثم هناك وقت لمتابعة الحياة، وهذا لا يعني أن ننسى ذلك الشخص أو أن نتوقف عن افتقاده، بل يعني أننا ما دمنا على قيد الحياة فلا يزال لدى الله هدف لنا. هيا، ثم هذا مثير للاهتمام، ذكر الله يشوع بأن موسى قد مات. كان يعرف ذلك وكان قد بكاه 30 يوماً. يشوع 1:1-2، وكان بعد موت موسى عبد الرب أن الرب كلم يشوع بن نون خادم موسى قائلا: موسى قد مات. لم يكن يخبره بشيء لا يعرفه، ما الذي كان يقوله الرب؟ إنه يوضح نقطة، وإليكم النقطة التي كان يوضحها: موسى قد مات، فالآن قم أعبر هذا الأردن أنت وكل هذا الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لهم، أي لبني إسرائيل. إنه يقول: حسناً، ذلك الجزء من حياتك قد انتهى، ذلك الجزء من حياتك قد انتهى، حان الوقت الآن للنهوض والبدء من جديد. هيا، أو أيا يكن. قالت لي امرأة قبل أيام، زوجي هجرني، قالت: خانني مع أعز صديقة لي، وقالت: ظننت أن هذا سيقتلني، إلى أن حصلت على تعليمك وبدأت أدرك أن الحياة لا تزال أمامي. تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل أبي، كان ذلك شنيعا، وكنت بعدها في حالة يرثى لها من كل النواحي، لكني لازلت هنا ولا أزال أتحسن كل يوم. لكن إليكم شيئا لابد من أن يتغير إن أردتم امتلاك وعود الله. عليكم أخذ قرار، وإن لم تأخذوه بعد فاتخذوه الليلة، والقرار هو أنكم لن تتبنوا عقلية الضحية بعد الآن. أنا أحبكم، وإلا لما كنت أقوم بهذا، لكن عليكم أن تقرروا أن تكونوا إما مثيرين للشفقة أو أقوياء. لكن إن كنتم ستشفقون على ذاتكم يوماً بعد يوم لأن الحياة لم تكن منصفة معكم، فستفوتون الأشياء الرائعة التي أعدها الله لكم. الكل متساوون في الله. حقاً لدى الجميع فرصة متساوية في الله، لأنه قال إليكم وعودي، إن صدقتم كلامي سأفعل هذه الأشياء. لكنه لا يقول كم من الوقت سيتطلب هذا، 5 دقائق أو أسبوعين. قد يكون علينا التصديق لسنوات وسنوات، لكن ليس لدينا ما هو أفضل لنقوم به. ماذا عنكم؟ من الأفضل أن يكون لدينا بعض الرجاء. قرأت قصة في كتاب بعنوان طفل الغابة. عاش مبشر وعائلته وسط قبيلة الفايو في غينيا الجديدة. وقد كتبت ابنة المبشر سابين ما يلي: حين انتقلنا إلى الفايو تساءلنا إن كانوا يعرفون أي أغنية، وسرعان ما أتتنا الإجابة على هذا السؤال. كنا قد عدنا للتو من دانوبرا وكانت أشياؤنا قد سرقت مرة أخرى كلما كانوا يغادرون ويعودون. كان أشخاص من القبيلة يسرقون كل أشيائهم، وبينما كنا نرتب سمعنا غناء من الجانب الآخر من النهر، وكان ناكيري يغني برتابة جميلة. كان يغني: الفايو مثل الطيور، يأخذون دائما من نفس الشجرة، أناس سيئون، مسكين كلوسو، مسكين دوريسو، وأتساءل أين هي كل أشيائهم. سر أبي جداً حين اتضح لنا أن الفايو ارتجل أغنية تتناسب مع وضعهم، وكانت تتكون من 3 نوتات يعبرون بها عن كل ما يشعرون به في تلك اللحظة. لم تكن موسيقى رفيعة المستوى، لكني أحببت تلك الأغنية بسرعة. استخدامهم الأغاني للتعبير عن أنفسهم قد يكون أحد الأسباب، اسمعوا هذا، قد يكون أحد الأسباب التي تجعل الفايو لا يعانون من الاكتئاب أو اضطرابات نفسية أخرى. إنهم يعبرون عن مشاعرهم على الفور، ولديهم أوقات مخصصة للإفراج عن عواطفهم. على سبيل المثال أغنية النوح، حين تأخذ مجراها ينتهي الحزن حقاً ويستأنفون حياتهم كالمعتاد. حين يعاني شخص ما من حدث مؤلم قد يضطجع لأسابيع في كوخه ولا ينطق بكلمة، ومع ذلك يغني لساعات ويقدم له الطعام أفراد القبيلة الآخرون. وذات يوم كان ينهض ببساطة ويخرج من خيمته ويترك الصدمة وراءه، يتطهر من كل ألمه، كان يستأنف مهامه مبتسما. ماذا لو بدأنا بفعل هذا؟ أنا بائسة جداً لأن زوجي خسر عمله، وأنا لا أعرف ماذا سنفعل. أنا لا أفهم لماذا أصدقائي مباركين وأنا أواجه المتاعب دائماً. متى ستتغير ظروفي؟ أشعر بالرغبة في الهرب. بعدما سمعتني أعيض هذا، إحدى موظفينا ألفت ترنيمة عن جيوبها الأنفية، وكانت تقول شيئاً كهذا: أنا متعبة جداً من احتقان جيوبي الأنفية، أريد أن أتنفس، نعم أتنفس بسهولة، لا يبدو من العدل أن أعاني من الحساسية، هذا ليس عدلاً. في البداية فكرت كم هذا مبتذل، لكن هذا بالضبط ما فعله داود في المزامير. إن راجعتموها إنها ترانيم، إنها تقول ترنيمة لداود أو ترنيمة عن هذا أو عن ذاك،
ومعظمها شكاوى. هيا كونوا أغبياء من أجل المسيح وجربوا ذلك. هيا قفوا على أقدامكم، أعطوا الله مجدا.
لتمسكوا بالبداية الجديدة التي أعدها الله لكم، يجب أن تقوموا بشيئين: أن تنسوا ما هو وراء وتمتدوا إلى ما هو قدام. سيكون الأمر صعباً أحياناً، لكن يقول الكتاب المقدس: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني.